قاعدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قلنا أن هناك أنحاء يتصور لإنشاء الاشتراك بين المالين بعقد في ضمن عقدين. تصورنا هناك أنحاء ثلاثة. النحو الأول: أن يأذن كل من المالكين في اختلاط المالين بقصد حصول الإشاعة والشركة بينهما. وقلنا على هذا يكون اشتراط الامتزاج والاختلاط مقوما لهذا العقد الإذني. ولعل من اشترط الامتزاج من فقهائنا كانوا يفسرون العقد عقد الشركة بهذا التفسير، فإنه إذن أو عقد إذني وقبول إذني من قبلهما في حصول الإشاعة من خلال الاختلاط بين المالين. النحو الثاني: أن يكون هناك تمليك، كل منهما يملك مقدارا مشاعا من ماله في قبال نفس المقدار أو أقل أو أكثر من مال الآخر حسب النسبة بين المالين، وهذا أيضا يحقق الإشاعة والاشتراك بينهما في المالين. إلا أن هذا قلنا أنه يرجع لبان إلى البيع والمبادلة بين الملكيتين المشاعتين، ونتيجته الإشاعة والشركة، ولهذا يكون محكوما بأحكام الشركة بأحكام المبادلة والبيع، ويكون عقدا لازما بينهما كسائر البيوع والمبادلات، وله آثار البيع. فتخريج عقود الشركة بين المالين على هذا الأساس لا يكون دقيقا. الثالث أو النحو الثالث: أن يكون المنشأ نفس مفهوم الإشاعة والشركة في الملكية بين المالين أو بين النتيجتين والنمائين بين المالين الفعليين، المال الفعلي أو بين ما يحصل فيما بعد من الأرباح والنماءات، بحيث يكون المضمون بهذا العقد هو الالتزام بالإشاعة بالشركة واقتسام المجموع بينهما. ولا يبعد قلنا أن يكون هذا هو المعنى المتبادر من عقد الشركة عقلائيا وعرفا، وهذا المعنى لا يرجع إلى المبادلة، ليس بابه باب المبادلة، بل باب إنشاء الشركة، الالتزام بنفس تحقق الشركة في المالية سواء في رأس المال أو في الأرباح. وهذا ينسجم أيضا مع التعريف الذي عرفه العامة لعقد الشركة، والتعريف الذي يعرفه الفقه الوضعي القانون المدني لعقد الشركة. ولا إشكال أن هؤلاء من العرف ومن العقلاء، فحينما يعرفونه بهذا التعريف لا بالمبادلة بين الحصتين مثلا أو بالإذن في الامتزاج وحصول الشركة بالامتزاج، هذا يكون منبها على الأقل ومؤيدا على أن هذا التبادل الذي ندعيه مطابق مع الارتكاز العقلائي والسيرة العقلائية، فيكون عقد يكون عقد الشركة بنفسه عقدا برأسه مستقلا عن باب المبادلة أو عن الإذن في الامتزاج وحصول الشركة بالامتزاج. ويترتب على هذا التصوير الثالث حينئذ أن الامتزاج لا يكون شرطا إلا لو قام دليل تعبدي على شرطية الامتزاج في صحة عقد الشركة، وحيث لا دليل كما سوف يأتي من قبل الماتن قدس سره إلا الإجماع المدعى، فحينئذ والذي لا حجية له في مثل هذه الدعوة، لا الإجماع حجية له في مثل هذه البحوث المعاملية، تختلف عن البحوث العبادية أساسا على ما سوف يأتي لعله في محله. إذن فتكون عقد الشركة على هذا، على أساس هذا التخريج الثالث، ليس بحاجة إلى الامتزاج بين المالين، ولا يتوقف على ذلك. حينئذ يبقى البحث عن صحته، ما هو المدرك على صحة هذا العقد، كيف يمكننا أن نثبت صحته مطلقا بتمام أقسامه أو ببعض أقسامه على الأقل. هذا بحث مهم كما قلنا في كل عقد من العقود، حينما يراد إثبات صحتها شرعا فإنه لا يكفي مجرد العرفية والعقلائية، بل لا بد من إثبات الصحة الشرعية. وهذا بحث يمكن أن نؤجله إلى ما يأتي كما قلنا. ثم إن هنا هذا إنشاء الشركة بهذا التخريج الثالث تارة يكون بنحو إنشاء الإشاعة والشركة بين المالين الفعليين، عن الشركة في رأس المال، كما لو كان لهذا مقدارا من المال ولذاك مقدار من المال، هذا له 100 دينار ذاك له 100 دينار، فينشئان الشركة بينهما بين 200، وأن المجموع مجموع 200 يكون مشاعا لهما، ثم يكون الربح بينهما بالتبع والخسارة عليهما مثلا بالتبع كحكم وأثر من آثار حصول الاشتراك، فإنه حينئذ هذا المال حينما يكون بعقد الشركة مشتركا بينهما ومجموعهما مال واحد لهما معا، يصبح هكذا وكل منهما يملك النصف المشاع مثلا من هذا من 200، هذا المال حينما يستنمى ويستربح به، حينما ينمو أو يتجر به، لا محالة تكون النماءات والأرباح وما يشترى به أيضا مثل المعوض يدخل في كيس ما خرج منه العوض، فإذا كان العوض مشاعا فالمعوض أيضا يكون مشاعا لا محالة، فإذا كان فيه ربح فيكون الربح أيضا مشاعا بينهما، فتكون الإشاعة والاشتراك في الأرباح من آثار هذا العقد بحسب الحقيقة، من الآثار الشرعية الأحكام التي تترتب على هذا العقد، تترتب على على الإشاعة الحاصلة بهذا العقد في رأس المال، كما أنه لو تلف بعضه بعد أن صار مشاعا فالبعض التالف أيضا تالف من المشاع لا محالة، لا من أحد مال أحدهما، لأن كل جزء كان مشاعا، فالجزء التالف هو جزء كان مملوكا لهما معا بنحو الإشاعة، فتكون الخسارة والتلف من كيسيهما معا بنحو الإشاعة على القاعدة، أي أيضا هذا من آثار الاشتراك، فكل من الاشتراك في الربح والنماء والاشتراك في الخسران سوف يكون أثرا من آثار هذا العقد ومن أحكام الإشاعة التي حصلت في رأس المال بين المالكين. يبقى البحث في أنه هل يمكن أن يشترط أن تكون الخسارة على أحدهما أو أن الربح يكون لأحدهما أو أكثر من الآخر أو كله لأحدهما، هذا أيضا بحث سوف يتعرض له السيد الماتن مفصلا، فهناك لا بد من البحث أن هذا الشرط هل يكون صحيحا أو لا يكون صحيحا، يكون منافيا مع مقتضى العقد أو منافيا مع الشرط مع حكم الشارع، هذه أبحاث بحاجة إلى تنقيح لا محالة في محله حينما يتعرض السيد الماتن لهذا مثل هذه الشروط في ضمن عقد الشركة، لا بد من البحث فيه هناك. هذا نحو من إنشاء الشركة، والنحو الآخر أن ينشأ الشركة ابتداء في الربح والخسران من دون شركة في رأس المال الفعلي. بأن يقال أنه ينشأ، يكون المنشأ بالعقد الاشتراك في الأرباح، في أرباح لمالين لا شركة بينهما، المالان أو في أرباح مال هذا المال لا يكون مشتركا بل يكون مختصا. هل يتصور أن يكون هنا إنشاء الشركة ابتداء في الأرباح بأن يقول له أشاركك في أرباح هذا المال، أنا شريكك في الربح، ينشئان عقد الشركة والإشاعة في الربح ابتداء إما لمالين أو لمال واحد، يقول مثلا أو لعمل ومال، هذا الذي صوره الفقه العام، صوروا كما قلنا في بحث المضاربة الشركة بين مالين مع بقاء المالين على الاختصاص، أن يكون كل منهما يتاجر بماله لكن يكونان مشتركين في الأرباح، كل منهما يتاجر برأس ماله ويكون الأرباح بينهما، فإذا حصل أحدهما على ربح أكثر مما حصل عليه الآخر يكون هذا الربح الأكثر مع ذاك الربح الأقل مشاعا بينهما، أو يكون الاشتراك بين العمل والعمل حيث لا إشاعة بين نفس العملين، كما في شركة الأبدان، فإن شركة الأبدان صورها الفقه العام، كذلك صورها الفقه الوضعي وسموه بعقد الشركة، الشركة في الأبدان، مع أنه لا إشاعة في رأس المال، إذ لا يوجد رأس المال وإنما الموجود هو العمل، فابتداء ينشأ الشرك الاشتراك في الربح، هذا يعمل، هذا عامل يعمل، كم عامل آخر يعمل، وقد التزم قبل العمل أن يكون محصول العمل ونماء العمل وأجرة العمل بينهما مشاعا، مع أن العملين لا إشاعة بينهما، هذا عمله له وذاك عمله له، بل لا يعقل الإشاعة لعله في العمل، بمعنى أن هذا العمل عمل بعد لم يتحقق وذاك أيضا عمله بعد لم يتحقق، حينما يتحقق يتحقق للأجير للمستأجر لا لهذا الشخص. فهذا إنشاء للشركة في الربح ابتداء، ويعقل أيضا مع وجود رأس مالين عينين في الخارج، بأن هذا يتاجر بماله وذاك يتاجر بماله، أرباحهما يكون مشتركا بينهما، ويعقل في المال الواحد أيضا أحدهما له مال يريد أن يتاجر به، له 100 دينار يريد أن يشتري به شيئا ويعمل فيه عملا تجاريا، يقول له الآخر أنا شريكك اشتر بمالك، هذا المال الآن لك ليس مشتركا مشاعا بينهما لأحدهما فقط، لكن يقول أشاركك فيما تشتري به، فالمشترى يكون حينئذ ربحه مشاعا بينهما، فيشاركه في الربح من دون المشاركة في رأس المال، وإنما ابتداء تكون المشاركة في الربح والخسران. هذا أيضا نحو من أنحاء المشاركة الواقعة في العرف وعند العرف والعقلاء وفي القانون الوضعي والفقه الإسلامي أيضا ولو بقسمه العام، بل وحتى في الفقه الشيعي فإنهم تعرضوا للشركة في الأبدان، تصوروه وأنهم حكموا ببطلانه لأنه لم يتعقلوا هذا النحو من الشركة، تعقلوا هذا النحو من الشركة لكن حكموا بأنه باطل شرعا، لم يجدوا دليلا على صحته أو وجدوا دليلا على بطلانه من الإجماعات المدعات ونحو ذلك. حينئذ هذا أيضا نحو من إنشاء الشركة، فالإنشاء عقد الاشتراك والإشاعة على قسمين، تارة ينشأ الإشاعة في مالين فعليين يتبعها ويترتب عليها أثر الاشتراك في الأرباح والخسارة، هذا نحو من عقد الشركة. وأخرى ابتداء يكون عقد الشركة يعني الاشتراك المنشأ في ضمن العقد اشتراك في الربح والخسران، أن يشاركه في الربح والخسران، هذا أيضا نحو آخر. وهذا كما قلنا لا يتوقف على الشركة في رأس المال، بل يتعقل ابتداء في باب الأرباح والخسارات، مع كون رأسي المالين مختصين أو لا يوجد أصلا رأس مالين، رأس مال واحد. والروايات التي أشار إليها السيد الماتن في القسم السادس من الأقسام التي ذكرها، أنه ذكر السيد الماتن قد تكون الشركة واقعية منشأة بالعقد، هكذا قال، وإما واقعية منشأة بتشريك أحدهما الآخر في ماله، كما إذا اشترى شيئا فطلب منه شخص أن يشركه فيه ويسمى عندهم بالتشريك، وهو صحيح لجملة من الأخبار. هذه الأخبار أخبار، وهي أخبار كثيرة واردة تحت عنوان كتاب الشركة في الوسائد، تستطيعون أن تراجعونها هناك. ظاهر أكثر هذه الأخبار ظاهرها أنه الاشتراك هنا ابتداء في الربح لا في رأس المال، إذ لا يوجد رأس مالين، بل مال لا يوجد مالان في مورد هذه الروايات. في مورد هذه الروايات بتمامها لا يوجد إلا مال واحد لأحدهما. مثلا أفرض صحيحة حشام ابن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يشارك في السلعة، قال إن ربح فله وإن وضع فعليه. لم يفترض وجود مالين وقع بينهما امتزاج أو عقد شركة في رأس المال ثم كان الربح لهما معا والخسران عليهما معا على القاعدة، وإنما ابتداء يريد أن يشارك في السلعة أي في أرباح السلعة، السلعة التي هي للتجارة. ولعل أوضح منه سألته عن الرجل يشتري الدابة وليس عنده نقدها، فأتى رجل من أصحابه فقال يا فلان أنقد عني ثمن هذه الدابة والربح بيني وبينك، أنقد عني ثمن هذه الدابة. وهذا ظاهره أنه رأس المال له، يقول أنقد عني لا أنقد عني وعنك بحيث يكون مشتركا بيننا، يقول هكذا، يقول أنقد عني ثمن هذه الدابة ثم هذا مال التجارة نبيعها وتشترك معي في الربح، فإن كان ربح فلك والربح بيني وبينك. فنقد عنه فنفقت الدابة، قال ثمنها عليهما لأنه لو كان ربح فيها لكان بينهما. وهذه الروايات كلها تؤكد على قضية على ملازمة، أنه كلما كان الربح بينهما فالخسارة أيضا عليهما، وأنه لا يمكن أن يكون الربح بينهما لكن الخسران ليس عليهما ليس بينهما، وهذا وارد في أكثر من رواية. وفي صحيحة إسحاق بن عمار قال قلت للعبد الصالح الرجل يدل الرجل على السلعة. هذا ليس أخذ، هذا ظاهر في الاشتراك في رأس المال. فيقول اشترها ولي نصفها، فيشتريها الرجل وينقذ من ماله، قال له نصف الربح. قلت فإن وضع يلحقه من الوضيعة شيء، قال عليه من الوضيعة كما له كما أخذ الربح. على كل حال هذه الروايات، بعض هذه الروايات تكون ظاهرة في أن الاشتراك ابتداء يقع في الأرباح، يعني المشارك يريد أن يشارك في الربح، ورأس المال من أحدهما لا منهما معا. حينئذ إما أن يحمل هذه الروايات على المحمل الذي لعله حملها عليه أكثر الفقهاء، فقهاؤنا، من أن هذا أيضا بابه باب الشركة في رأس المال، بمعنى أنه حينما يقول انقد عني أي اشتره لي ولك، فيكون رأس المال وهو السلعة المشترات مشتركا بينهما، ثم حينما يبيعانه لا محالة يكون الربح الحاصل أيضا مشتركا بينهما، والخسارة الحصل لو حصلت خسارة أيضا من مالهما، لأن المشترى صار لهما مشاعا. فيرجع هذا المعنى إلى النحو الأول الذي بيناه، فتكون هذه الروايات دالة على حصول الاشتراك في رأس المال، وأما الاشتراك في الربح والخسران بالتبع ومن باب الأثر الشرعي المترتب على الاشتراك في رأس المال. وبهذا لا تكون هذه الروايات ظاهرة في النحو الثاني الذي قلنا أنه موجود في العرف، لكن قد يدعي مدعي أن هذه الروايات بعضها على الأقل أو جملة منها أو أكثرها ليست ظاهرة في أنه هناك اشتراك في رأس المال، بل أن السلعة لأحدهما غاية الأمر الآخر يريد أن يكون شريكا معه في الربح، أن يريد أن يكون شريكا معه في الربح، فيتفقان على الاشتراك في الربح، أن يكون الربح بينهما، إلا أن الاتفاق على الاشتراك في الربح له لازم، وهو أن يكون الشريك في الربح شريكا في الخسران أيضا، لأن هذه الروايات كما قلنا تؤكد على الملازمة بين المطلبين، أن من يكون شريكا ينشئ الشركة مع الآخر في ربح مال، في نماء مال تجاري مثلا في مورد هذه الروايات السلعة والتجارة، في ربح المال التجاري إذا أنشأ الشركة في الربح هذا يستلزم إنشاء الشركة في الخسارة أيضا. حينئذ يعقل تصوير هذا المعنى حين أن تكون هذه الروايات تدل على أن إنشاء الاشتراك في الربح ولو من دون اشتراك في رأس المال هذا بنفسه يكون صحيحا، غاية الأمر يكون هذا المشارك في الربح شريكا في الخسران لو كان خسارة أيضا، فيكون شريكا في الخسران إذا كان خسارة، فيعقل إنشاء عقد الشركة بهذا النحو بأن يشترك اثنان في النماء لمالين، لكن بنحو يكون على تقدير الخسران أيضا شريكا في الخسارة، فتكون هذه الروايات إذا استظهرنا منها هذا المعنى تكون من أدلة تصوير وصحة الاشتراك في النماء من دون الاشتراك في نفس رأس المال. غاية الأمر واردة في باب التجار برأس المال، لم يرد في باب الأعمال، الشركة في باب الأعمال، شركة في باب رأس المال، غاتر أم من دون اشتراك في رأس المال، وإنما ابتداء يعقد الطرفان المتشاركان يعقدان هذا الالتزام أن يكون الربح بينهما، أن يشتركا في الربح، يبيعه مثلا أحدهما أو كلاهما يبيعانه بعد هذا الاتفاق، فلو كان ربح فبينهما ولو كان خسران أيضا فعليهما. هذا المعنى إذا استظهر من هذه الروايات سوف تكون هذه الروايات حينئذ دليلا على عدم انحصار الشركة العقدية في الاشتراك في رأس المال، ومعقولية وقوع الشركة ابتداء على الأرباح والنماءات، وهذا حينئذ سوف ينفعنا في البحث القادم الذي أجلناه إلى حينما يتعرض السيد الماتن إلى أدلة صحة عقد الشركة. هناك لابد أن نرى أن هذا الاستظهار هل تام في هذه الروايات، وبناء عليه يمكن أن نتصور استفادة صحة مثل هذا العقد في فقهنا أيضا من دون الاشتراك في رأس المال، أو لا يمكن إلا أن يكون من باب الاشتراك في رأس المال. هذا ما نؤجله أيضا تفصيله إلى المسألة التي سوف تأتي. وبهذا ننتهي الآن إجمالا من تعريف عقد الشركة، بعد أن عرفنا الشركة بمعنى الإشاعة، ثم الشركة العقدية بمعنى عقد الشركة، والتخريجات المعقولة لحصول الاشتراك بالعقد، من حيث أن هذا العقد ما هو حقيقته ومحتواه الإنشائي، هل هو عقد إذني إذن بحصول الاشتراك بالامتزاج، أو عقد مبادلي تمليك للحصة المشاعة بالحصة المشاعة، أو عقد مستقل وهو إنشاء مفهوم الإشاعة والشركة في الملكية في رأس المال أو في الربح ابتداء، في الربح والخسران ابتداء. بعد هذا ينتقل السيد الماتن إلى المسائل، يتعرض في هذه المسائل إلى أول المسألة الأولى التي يتعرض لها، هي المسألة المرتبطة بالشركة العقدية، وأن هذه الشركة العقدية أو عقد الشركة بحسب تصوره لعقد الشركة أو للشركة العقدية التي بينها فيما سبق، هذا هل يصح في الأموال والأعمال والديون والذمم أو لا يصح إلا في الأعيان وبشروط، سوف يتعرض إليها السيد الماتن. وحيث أن الليلة القادمة ليلة التعطيل، فنحن لا ندخل في هذه المسألة ونؤجلها إلى ليلة الأحد إن شاء الله، ونقدم البحث أيضا مقدار ربع ساعة في ليلة الأحد.